السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده حمدا لا يحد، ونشكره شكرا لا يعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود صلوات الله وسلامه عليه. أخرج الله تعالى به العباد من الظلمات إلى النور المبين، وهداهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذه السلسلة الجديدة التي نبدأها مع حضراتكم من هذه الحلقة ومن هذه الليلة. في هذه السلسلة التي عنوانها كشف الحقائق، نعم، سلسلة جديدة نبدأها بعنوان كشف الحقائق، من خلالها نعالج واقع الأمة الإسلامية ونتعرض إلى ما تعرضت له الأمة الإسلامية قديما وحاليا حديثا ومستقبلا، ما يخطط للأمة الإسلامية. لكنني أبدأ الكلام وأذكر بقولة قيلت قديما زمان، قالها لويس التاسع. قال لويس التاسع ملك فرنسا بعد عودته من الحملة الصليبية على مصر، قال كلاما خطيرا جدا يحتاج إليه الناس في هذا الوقت حتى يعرفوا مخطط العدو وأين هم من هذا المخطط. لويس التاسع ملك فرنسا بعد عودته من الحملة الصليبية على مصر قال إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة. اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا رعاكم الله، وتذكروا قول العدو في مخططه وفي أيديولوجيته في التعامل معنا. قال لويس التاسع ملك فرنسا بعدما انتهى وفشلت الحملة الصليبية على مصر، قال إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، إنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة، وذلك باتباع ما يلي، وبدأ يضع الخطوات. إننا في هذه السلسلة المباركة سنعرض بكل يسر وسهولة وبساطة ما تتعرض له الأمة الإسلامية من مؤامرات تقسيم، ومن مؤامرات إعلامية، ومن مؤامرات تعليمية، ومن مؤامرات فكرية، ومن مؤامرات تتصادم مع العقيدة الإسلامية. في كشف الحقائق نتعرض إلى بيان ما تتعرض له الأمة الآن على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وعلى الجانب العسكري وعلى الجانب التعليمي وعلى الجانب الإعلامي وعلى كل جوانب ومناحي الحياة. كشف الحقائق، لأنه الأمة في هذه الآونة تحتاج إلى من يجلي لها الحقيقة وتحتاج إلى من يأخذ بيدها إلى مواطن الداء. فإن الأمة الإسلامية تمر بمرحلة مدلهمة الخطوب، وتمر بأزمة خطيرة لا يعلم متى سيزول وقع كربتها إلا العزيز العليم سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، إن حلقتي اليوم بعنوان الغزو الفكري، هذا هو موضوع هذه الحلقة. وبادئ ذي بدء أقول: لقد أيقن الكفار في صراعهم الطويل مع الإسلام والمسلمين، لقد أيقن الكفار في صراعهم الطويل مع الإسلام والمسلمين أن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام ذاته، ولذا سعوا جاهدين على إيقاع الشقة بين المسلمين ودينهم، على إيقاع شقة البعد بين المسلمين وإسلامهم. وكلما ازداد المسلم بعدا عن دينه، وكلما ازداد المسلمون بعدا عن دينهم، كلما ازدادوا انقيادا لغيرهم، وهذا هو هدف الغرب. وكانت الثمرة هي الخضوع والانقياد الأعمى للغرب فكرا ومنهجا واعتقادا، وللأسف الشديد وكانت الثمرة هي الخضوع والانقياد الأعمى للغرب منهجا وفكرا وسلوكا ورؤية، حتى بعد الاستقلال الوهمي وبعد جلاء الاحتلال الوهمي. ولاحظوا أنني أقول كما كنت أقول قديما: الاستقلال الوهمي والاحتلال الذي جلى وهميا، لأننا نقول دائما وهم الاستقلال وحقيقة الاحتلال، وهم الاستقلال وحقيقة الاحتلال. نعم، حتى صار الجميع يتحاكمون إلى مناهج كفرية باسم الديمقراطية وباسم الليبرالية وباسم العلمانية، والآن باسم التوافقية، وزال الإسلام ولم يعد يحكم الإسلام في المسلمين، وزال الإسلام. وفقدت الأمة البشرية من يوجهها إلى طريق الرشاد، ومن يأخذ بيدها إلى رب العباد. وهذا هو دور الإسلام ودور المسلمين ودور علماء المسلمين في هداية العباد والبلاد، هو دور الأزهر الشريف الذي يعنى به أن يرفع راية الدين، الذي يعنى به أن يحكم العالم بالإسلام، الذي يعنى به أن يصدر الإسلام لكل العالم، لا أنه ينادي بغيره من التوافقات أو الموازنات. صار الإسلام غريبا بين المسلمين، وصار الجميع يتحاكم إلى هذه المناهج الوضعية وإلى هذه النظم الغربية وإلى هذه الأيديولوجيات الأرضية. ومن ثم اندفعت البشرية بكل قواها إلى مادية يغلب عليها الانحلال، وإلى تقدم حضاري يغلب عليه الإلحاد. فصارت البشرية تتقلب من ضنك إلى ضنك، ومن شقاء إلى شقاء، ومهما التمس البشر جميعا خروجا من هذا المأزق لن يجدوا سبيلا إلا أنهم سيجدوا حلولا جمعاء في هذه الشريعة الغراء، سيجدوا حلولا جمعاء في هذه الشريعة الغراء، لأن الإسلام فيه كل ما يحتاج إليه البشر، فيه نظم اقتصادية وفيه نظم تربوية وتعليمية وإعلامية وتجارية وسلمية وحربية، وفيه نظم لبناء الإنسانية والارتقاء بالأخلاق البشرية إلى أعلى الدرجات، ولكنهم أعرضوا عن شرع الله مع أنه فيه حلول جمعاء في هذه الشريعة الغراء. إن الإسلام جاء وإن المسلم ابتعث بثلاث وظائف بينها لنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال لما وقف ربعي رحمه الله أمام قائد الروم بعزة وإباء وشرف وسؤدد وكبرياء لأنه يحمل الإسلام، فقال له وقد أنكر عليه ملك الروم: ما الذي بعثكم؟ وما الذي أخرجكم؟ وما الذي أتى بكم إلى هنا؟ نحن ما عرفناكم يا عرب إلا متسولين، إلا متناحرين، إلا متقاتلين، إلا متخلفين، فكيف صارت لكم قوة وصارت لكم جيوش وصارت لكم أيادي تضربون بها أعداءكم وصارت لكم قوة اقتصادية؟ ما الذي أخرجكم؟ فاسمع ماذا قال ربعي رضي الله عنه ورحمه الله. قال ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي الوظائف الثلاثة التي لو التمس الناس حلولا لمصائبهم ومناكبهم لما وجدوها إلا في الإسلام، ولا ما وجدوها إلا في شريعة الرحمن. نحن لا نتكلم عن مشكلة الفقر ولا عن مشكلة الأمن ولا عن مشكلة الفتنة المسمى بالطائفية، ولا نتكلم عن هذه الإعانات الأمريكية، ولا نتكلم عن هذه الاعتصامات المدنية، ولا نتكلم عن كل هذه الأعراض، وإنما نتكلم عن أصل الأمراض. فأصل كل هذه الأعراض مرض، أصل كل هذه الأعراض داء هو الإسلام، لو أنهم تحاكموا إليه. ولكن وأسفا أن يكون الإسلام بين المسلمين غريبا. كأنني أود أن أقول: تعرفون الربوبية خط أحمر، الربوبية خط أحمر لا يجوز المساس بها. وماذا أعني بكلمة الربوبية؟ أعني بكلمة الربوبية أن الحكم لله، فالربوبية خلق وملك وتدبير وتصرف وحكم، فهذا من الربوبية. فإن كانوا خرجوا علينا وقالوا المدنية خط أحمر، فأنا أقولها لله في هذا الزمان ألقى بها الرحمن: الربوبية خط أحمر، الربوبية فيها إن الحكم إلا لله، الربوبية فيها أن الحلال وأن الحرام لله، الربوبية فيها أن الأمر أمر الله وأن النهي نهي الله. فما بال القوم، فما بال القوم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لماذا لا يرجعون ويؤوبون إلى شريعة الله؟
أما قرأتم قول الله عز وجل لما قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ يعني إيه أربابا؟ ففهم عدي أنهم عبدوهم سجدوا لهم، فقال ما عبدناهم، ما كنا نسجد للقساوسة ولا كنا نسجد لأحبارنا ولا لرهباننا. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الألباني، قال أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ أليست هذه ربوبية؟ يحرمون الحلال ويحللون الحرام. أقولها لله، إن قيل المدنية خط أحمر فنحن نقول لله الربوبية خط أحمر. الشرع لله، الحكم لله، الحلال حلاله والحرام حرامه، وكل ما في هذا الكون له سبحانه وتعالى. لكن كأني أذكر من القوم فرعون، وكأن وجه الشبه قريب بين فرعون وهامان وقارون وما يحدث الآن. فإن فرعون يمثل تنحية شرع الله عز وجل وإسقاط الشريعة وعدم الإيمان بالله ربا وعدم الإيمان بالله مشرعا وعدم الإيمان بالله إلها معبودا، مع أنه كان يعتقد أن هناك خالق، لكنه جحد وكابر في ربوبية التشريع. أنا الذي أحل وأنا الذي أحرم. وأما قارون فيمثل البنك الدولي، يمثل الماسونية التي تملك مفاتيح الخزائن لنعطي هؤلاء ونمنع عن هؤلاء. قارون مع فرعون يمثل الماسونية في البنك الدولي وما يتحكمون به في الأمم الإسلامية لتجويعهم وإذلالهم وإرغامهم على قبول أفكارهم ومناهجهم. وأما هامان فإنه يمثل كل وسائل التمكين التنفيذية من كل الإعلام والوزارات والهيئات والقضاة، الكل يتآمر حتى لا يسمح بشرع الله عز وجل. أحبتي الكرام، إن أخطر ما يواجه المسلمون اليوم، إن أعظم ما يواجه دعاة الإسلام اليوم، إن أعظم ما يواجه شيوخ المسلمين اليوم، هو هذا الكم الرهيب من الغزو الفكري الذي تسلل إلى عقول كثير من المسلمين حتى التبست عليهم الحقائق. لا أقول عند العامة، بل حتى عند بعض الدعاة، بل حتى عند بعض الدعاة والشيوخ حتى التبست عليهم الحقائق، فصاروا لا يميزون بين الخطأ والصواب، ولا يميزون بين أفكار ومبادئ ومناهج كفرية غربية وبين حكم رب البرية، بل تعاملوا بهذه الأفكار والمبادئ والمناهج الغربية وتحاكموا إليها وانتظموها لمجرد أنهم ظنوا أو رأوا أن فيها بعض الخير، وغفلوا وتغافلوا عن أن هذه تناقض دينهم، عن أن هذه ترد عقيدتهم، عن أن هذه لا تستقيم مع شريعتهم. ومن ثم فإننا في هذه السلسلة المباركة نتعرض في سلسلة كشف الحقائق، كشف الحقائق سلسلة نتعرض فيها إلى بيان الغزو الفكري وما يتبعه من عمليات توغلت وتغولت في الأمة الإسلامية من ديمقراطية وعلمانية وماسونية واستشراق في الأمة الإسلامية وما يتبع ذلك من أحكام الديمقراطية وبيان حقيقتها، والكلام عن الوطنية والقومية التي قامت على نقيض العقيدة الإسلامية. إننا في سلسلة كشف الحقائق نتعرض بكل يسر وسهولة وبساطة، مستعينين بكتابنا وسنة نبينا وأقوال سلفنا، مقدمين النقول على العقول في منهجنا، حتى نكشف الحقائق لأمتنا مع الاستيعاب قدر المستطاع لكل المستجدات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، لعل الأمة الإسلامية تدرك. كما قلت دائما، أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. وبين يدي هذه السلسلة أبدأ بتعريف الغزو الفكري. الغزو الفكري مصطلح دقيق، كلمة دقيقة تعبر عن الخطورة الكاملة للآثار الفكرية التي تسللت إلى الأمة الإسلامية من خلال الأمم الغربية، التي قد يستهين بها كثير من المسلمين لأنها تمضي بينهم في صمت ونعومة. إن مصطلح الغزو الفكري تعبير دقيق يصور خطورة الآثار الفكرية، خطورة الآثار الفكرية التي تتسلل إلى الأمة الإسلامية من الأمم الغربية اليهودية والصليبية الماسونية، حتى تغير الأمة لإزالة مظاهر الإسلام والمسلمين، لتغيير صورة وأشكال وأفكار ومناهج المسلمين. وبعد هذا التعريف السريع للغزو الفكري، تعالوا لنبدأ ونتكلم عن نشأة الغزو الفكري. إننا يمكن لنا أن نقول إن الغزو الفكري بدأ بعمليات الاستشراق. ما المقصود بعمليات الاستشراق؟ عمليات الاستشراق التي بدأت منذ أيام محمد علي، وكان يعتمد على سلاحين اثنين، سلاح الابتعاث وسلاح الاستشراق. وهذا الاستشراق الذي سنجعل له تفصيلا يعني أننا نستقدم الأجانب الخبراء كما يسمون، لينقلون إلينا أفكارهم من خلال السينما والمسلسلات والإعلام والتعليم والثقافة. زي ما أنا قلت لكم قبل كده، عندنا في كام حاجة خط أحمر مش مسموح للمسلمين إن هم يتحاكموا إليه، غير مسموح بدستور إسلامي، غير مسموح برئيس إسلامي، غير مسموح بحكومة إسلامية، غير مسموح بإعلام إسلامي، غير مسموح بتعليم إسلامي، غير مسموح بهذه وغيرها. والحقائق ستنجلي. قد قلت كشف الحقائق غير مسموح باسم الأقلية، باسم الديمقراطية. أتعلمون أن فرعون عندما قال ومن معه من الكفرة الفجرة، وسموا طريقتهم هي الطريقة المثلى، طريقتهم المثلى لتفريق الشيوع الشعوب وجعل أهلها شيعا هي الأحزاب، طريقتهم المثلى التي حكموا بها بالحديد والنار هي الديمقراطية، طريقتهم المثلى التي أبعدوا وأقصوا بها الشريعة الإسلامية منذ عهد فرعون إلى الآن هي الديمقراطية مع تغير وتجدد المسميات، وهذه المصطلحات المستعارة المصطنعة، إلا أن الأصول ثابتة والأصول واحدة. إن غزو الفكرية نشأ بداية بعمليات الاستشراق، وسيأتي دور الكلام عنه تفصيلا، ثم تدرج بعد ذلك إلى عمليات التبشير، أو أنا أسميها التنصير. وخد بالك من كلمة التنصير، التنصير الذي على أشده في هذا الزمان، التنصير الذي على أشده الآن، حتى أن إفريقيا تنصر. إفريقيا يا مسلمين تنصر، نيجيريا الدولة المسلمة يحكمها نصارى، غينيا الدولة المسلمة يحكمها نصارى، أفريقيا تنصر بالكامل، والأمة الإسلامية لا تدري، والأزهر الشريف ينادي بالتوافقية، والأزهر الشريف مشغول بمحاربة الإرهاب والدعوة إلى عدم الفتنة الطائفية. إفريقيا تنصر، وقامت أول دولة نصرانية في جسد الأمة الإسلامية، في أكبر دولة إسلامية جغرافيا في السودان، وكان رئيسها في أول زيارة إلى إسرائيل، والأمة غافلة تتكلم عن الديمقراطية وتتكلم عن الأقلية. الديمقراطية التي فيها الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية، هذا من الغزو الفكري يا أمة الإسلامية. الديمقراطية سلاح الماسونية، الديمقراطية سلاح تفريق الأمة الإسلامية، الديمقراطية سلاح تبديد الشريعة الإسلامية باسم الغزو الفكري. حتى خرج علينا من يتكلم في المسلمين، بل من شيوخ المسلمين، حتى تبوأوا في المنابر منابرا تتكلم باسم الديمقراطية أو بآليات الديمقراطية. كشف الحقائق. إن الغزو الفكري نشأ، بدأ بالاستشراق ثم بالتنصير أو التبشير كما يسمونه، ثم بدأ يأخذ هذا الغزو الفكري تيارا متعدد الأساليب، يتلون ويتوغل، فما عاد له ميدان واحد، بل تغول وتوغل في كل الميادين، في الميادين الإعلامي، مسلسلات وأفلام وبرامج ومنتديات ومذيعين وإعلام ماسوني وإعلام عميل. فاكر زمان وانت صغير، واحنا صغيرين كده كنا ممكن نشوف الفيلم، واحنا صغيرين كده نلاقي الفيلم بيحكي، بيقول ايه الفيلم؟ الفيلم بيقول ان الراجل مات، فلما الراجل مات ساب بنته الصغيرة وامها مريضة عندها الكبد مثلا وهتموت ومحتاجة عملية، البنت راحت لخالها تنصل منها، البنت راحت لجارها اعتدى عليها او راوضها عن نفسها، البنت تلطمت وتلبطت وتخبطت فلم تجد شيئا امامها الا ان البنت الشابة عشان تنقذ امها اشتغلت راقصة، وبقت تشتغل راقصة وتعرض جسدها وتعرض مفاتنها وتتاجر بعرضها، وانت بتبص على الفيلم صعبان عليك، وصل بك الامر ان هو خلاك من كتر ما انت متأثر بحالتها بقت راقصة، راقصة وداعرة وهي صعبان عليك. غزو فكري حتى جعلنا ننظر الى القاتل بشفقة، والى اللص بشفقة، والى الداعرة بشفقة، والى هؤلاء الافاكين الكذابين بشفقة. غزو فكري تبوأ أريكة الأدب ليخرج الأمة من قمة الأدب إلى سوء الأدب. الغزو الفكري في التعليم وفي الإعلام وفي كل المجالات التربوية، وفي التعليم نضرب مثال اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام على الملأ. التعليم، ممكن أسأل سؤال؟ إيه معنى، ما معنى إن شاب يقعد لغاية سن 22 سنة بيتعلم ولا ينتج وليس له أي طاقة إنتاجية في المجتمع؟ يعني إيه؟ إيه معنى إن طالب أو طالبة، ولد أو بنت، وخاصة الشباب، ياخد مرحلة ابتدائية 6 سنين، وبعدين 3 سنين إعدادي، وثلاث سنين ثانوي، وبعدين 5 سنين جامعة أو 6 سنين في الطب، عشان بعد 23 أو 22 سنة طاقة معطلة عشان ياخد شهادة في الآخر؟ ليه؟ هو ده تعليم؟ هل هذا في دين الله؟ هل هذه هي أمة تريد أن تكون أمة منتجة وأمة لها طاقة إنتاجية؟ لما يكون أنت عندك عمرك كله راح منه نصه باسم التعليم، أي شهادة هذه؟ طب وإيه المانع أن احنا نخلي أولادنا في ابتدائي بيشتغلوا وبيتعلموا، ياخد مادتين أو 3 اللي هم هينفعوه ويطلع يشتغل 2 ساعة في المدرسة، طاقة إنتاجية، وفي الإعدادي طاقة إنتاجية، وفي الثانوي طاقة إنتاجية، وفي الجامعة طاقة إنتاجية، حتى تحول المجتمع إلى طاقة إنتاجية. لكن للأسف الشديد أمة معطلة باسم الشهادات، نص عمر البني آدم راح عشان ياخد شهادة، والراجل محني وعنده 50-60 سنة. يا عم الحاج انت دارك محني ليه؟ هعمل ايه يا عم الحاج؟ هعمل ايه يا عم الشيخ؟ بصرف على 6 عيال، بيصرف على 6 ولا 5 ولا 7 كلهم في التعليم. هذا الرجل المسكين ينفق على ابناء كالحوائط. ابنه ما شاء الله كده زي الحيطة كده في الثانوي ولا في الاعدادي ولا في الجامعة، وبياخد من ابوه مصروف. اي منطق عقلي؟ انها مؤامرة ماسونية باسم المنظمة التعليمية يونسكو العالمية. هذا ليس في الإسلام. اقرأوا التاريخ الإسلامي كله لن تجدوا هذا التاريخ يقول هذا الكلام ولا يقر هذا الكلام. إنه الغزو الفكري الذي تبوأ كل مجالات الأمة حتى أخرج الأمة من هديها إلى ضلال مبين، إلى إفك. أنا لا أتصور أنه بعد 22 سنة يخرج الشاب اللي بقاله 22 سنة حضرته بيتعلم بقى، فبياخد مصروف وبياكل وبيشرب وبينام، وما شاء الله كده ما شاء الله كده بقى حاجة، الله أكبر الله أكبر، ها؟ وابوه مش لاقي ياكل، وابوه تعبان جدا، وفي الآخر هيخرج ايه؟ مش لاقي شغل. ده إذا خرج. وهيخرج عامل ايه؟ هيخرج يدورك معاه شهادة، بيبدأ يعني لسه أول سلم. يتخيل عنده 23 سنة ولسه بيقول يا هادي. هل هذا منطق في دين الله أم أن هذا منطق أعداء الإسلام؟ حتى أننا صرنا لا نفكر، غزو فكري حتى أن الأمة تساق ولا تدري. إن الغزو الفكري نشأ بالاستشراق، ثم بعد ذلك بعمليات التنصير، ثم بعد ذلك صار طيارا متعدد الأساليب فتغول وتوغل في كل المجالات لإزالة كل مظاهر الحياة الإسلامية، ولصرف المسلمين عن ثوابت الكتاب والسنة. ولأجل ذلك حشد الغزو الفكري جيوشا جرارة من كتاب وصحفيين وإعلاميين وتربويين وكذا، عمال في التجارات وأنواعها، أو اقتصاديين ورجال أعمال، أو حكام طواغيط، أو دعاة مضللين، أو مؤسسات وهيئات لا تنتمي بأفكارها ومناهجها إلى مناهج المسلمين. كانت هذه جيوش للغزو الفكري، كأن احنا معنى كده ان احنا بنواجه خطر متوغل، خطر موجود معانا في كل مكان، خطر تقريبا بيحاصرنا في كل حتة. اذا مطلوب اليقظة، مطلوب ان الامة تتيقظ،
مطلوب ان الامه تنتبه، مطلوب ان الامه تلتفت. لكن السؤال، ما المقصود بالغزو الفكري في المواجهه؟ يعني هو اسلحته ايه؟ الحقيقه ان الغزو الفكري يعتمد على الوسائل غير العسكريه، هو لا يعتمد على السيف ولا الطائره ولا الصاروخ. ولا بفكرك باللي قلته لويس التاسع لما قال ايه؟ انه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب. لقد ايقنت اوروبا وايقن الغزو الصليبي الفشل الذريع بعد تجارب مريرة انه لا يمكنه ابادة المسلمين والسيطرة على المسلمين، لا يمكن. بل انه ثبت بالدليل ان الغزو الصليبي كلما أتى ليحتل البلاد الإسلامية بعث في المسلمين روح الجهاد والاتحاد والاتفاق والائتلاف والجماعة والقوة والموت في سبيل الله، فعلم أن هذا سلاح فاشل، يبقى ما عادش بعد كده السلاح ده نستخدمه، ولذلك لازم نضربهم في بعض ولازم نشوش أفكارهم، ولا بد من إزالة مظاهر الإسلام والمسلمين، لابد من إزالة مظاهر الإسلام عن المسلمين وصرف المسلمين عن ثوابت الكتاب والسنة وعن القرآن الكريم وعن أحكامه إلى أفكارنا، حتى ينبهر، حتى يتقلد، حتى نتطور من حال إلى حال. يعني في الستينات كان شل ستون ومين يجيب وميكرو يجيب وما عرفش بعد كده إيه، وبعد كده بقى استريتش وبادي ومش عارفين إيه بعد كده. عندنا اعمل انجليزي اللي هي فراشهم كده يعملوا انجليزي، اعمل كابوريا يعملوا كابوريا، اعمل حظاظة يعمل حظاظة، اعمل بزازة يعمل بزازة، اعمل حلق يعمل حلق، يكتب على ايده مش عارف ايه تكتب على ايدها مش عارف ايه، حط احمر شفايف حط احمر شفايف، حط اسود شفايف حط اسود شفايف، حط اخضر حط اخضر. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب وفي رواية خرب لدخلتموه. قالوا اليهود يا والنصارى يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال فمن، قال فمن. لذلك الغزو الفكري هو المقصود به كل ما يستخدم من الغزو الصليبي بخلاف الوسائل العسكرية. وأسلحة الغزو الفكري هي، أسلحة الغزو الفكري هي الكلمة والرأي والفكرة والحيلة والنظريات والشبهات وبراعة المنطق وخلابة الحديث وشدة الخصومة ولدادة المجادل إلى غير ذلك من الأساليب التي تجعل الناس ينبهرون. يقول لك عايزين نفكر بقى، عايزين نتحرر من كتب الصفراء والصحراء ومن عصر البادية. نحن في القرن 21، نحن في قرن التقدم الحضاري والمدنية. نعم، إن الإسلام لا يعارض التقدم بل يدعو إليه، بل يدعو إليه، ولكنه أوجد الإسلام نظما تستوعب كل مستجدات الحياة. لماذا؟ لأن هذا الدين هو دين الله، هو دين الله. إذا هذا الدين الذي هو دين الله كتب الله له البقاء إلى يوم القيامة، ومن ثم ففيه ما يستوعب وفيه ما يمكن أن يحكم به كل المستجدات والمتغيرات. طيب، أنا قبل أن أتكلم عن هذه التفاصيل أود أن أبين لإخوتي ولأحبتي المشاهدين بعض هذه الأقوال لتعلموا حقيقة الغزو الفكري وحقيقة المخطط الماسوني الصليبي الغربي على الأمة الإسلامية. لقد قلت لكم إن لويس التاسع ملك فرنسا بعد عودته من الحملة الصليبية على مصر قال إنه لا يمكن الانتصار على المسلمين من خلال حرب، وإنما يمكن الانتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع ما يلي. راجع الغزو الفكري لعلاء بكر. إيه بقى الخطوات؟ واحد،
إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين وإذا فيعمل على توسيع شقتها ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في ضعاف المسلمين. يبقى شيء طبيعي جدا جدا أننا نجد قادة متناحرين متنافرين متدابرين متهاجرين. شيء طبيعي جدا أن يتعمل مؤتمر باسم أصدقاء سوريا في تونس ويفشل، وبعدين واحد تاني في تركيا ويفشل. ليه؟ المخطط بيقول كده. المخطط بيقول ايه؟ مش فاهمين يا مولانا. المخطط بيقول انه لابد من ترك هذه المعجنة وهذه المعركة حتى يتم تصفية الجيش السوري ويتم تصفية الشعب السوري حتى ندخل بعدما تتم التصفية تماما فتكون الدولة لنا وتكون العاقبة لنا. فإنما يحدث في سوريا لمصلحة أمريكا وإسرائيل. ويخطئ كل الخطأ من يقول ليس كذلك. لماذا؟ لأنه صعب بل يستحيل أن تتحرك جيوشهم لمواجهة وصدام عسكري. الكلام ده حصل في ليبيا ليه؟ لأن الطريق مفتوح ونعرف ناخد الفاتورة كويس. الناتو عندما تدخل في ليبيا كان يعلم أنه سيأخذ مقابل ذلك ثمنا فادحا من البترول الليبي والاقتصاد الليبي والنفوذ داخل الشأن الليبي بعدم السماح بدستور إسلامي ولا بحكومة إسلامية بل بإيجاد نظم عميلة ووحدات متناحرة ومتقاتلة. لكن في سوريا الوضع مش كده لأن في بعد إقليمي مع إيران فلازم أنا أعمل نوع من التأمين. طب نعمل إيه؟ نخلي الحرب دي تنتهي؟ أبدا. هل هو قادر على أن ينهيها؟ نعم. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب مزيد من إضعاف الشأن الإسلامي والشأن العربي وبيان أنهم لا يملكون شيئا ولا يستطيعون شيئا. خد بالك في نفس الاتجاه مزيد من الدعم للمعارضة بالمال وبالسلاح، في نفس الاتجاه مزيد من إعطاء وإطلاق اليد للجيش السوري للضرب وللتصفية. كل ذلك بخطة وتدبير لتصفية الأمة السورية. والمراد من وراء ذلك إيه؟ إيه المقصود من وراء تصفية سوريا وقبل كده تصفية العراق؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل.
سنعود بإذن الله. طيبة للتجارة والصناعة. طيبة بتقدم لك عرض خاص جدا، موبايل سكاي لاين مزود باثنين خط يعملان في نفس الوقت، يعني وداعا لحمل اكتر من موبايل واهلا بالاستفادة بمزايا كل خط. موبايل سكاي لاين مزود بكاميرا لتسجيل المحاضرات والندوات بالصوت والصورة في نفس الوقت. موبايل سكاي لاين مزود بامكانية تسجيل صوت مفتوح، يعني تقدر تسجل المحاضرات والدروس وتراجعها مرات ومرات. موبايل سكاي لاين مزود ببلوتوث، يعني تقدر تبادل الملفات سواء كانت فيديو او صور بكل سهولة مع اصدقائك، وبكده مش هتخلي حاجة تفوتك. موبايل سكاي لاين مزود بكابل USB لتوصيل الموبايل بالكمبيوتر لنقل كل البيانات من على الكمبيوتر للموبايل او من على الموبايل للكمبيوتر. موبايل سكاي لاين مزود براديو FM، يعني تقدر تتابع الاخبار والاحداث الجارية في اي مكان. موبايل سكاي لاين مزود بمكان لكارت الميموري، يعني تقدر يكون عندك مساحة تخزينية كافية لحفظ كل الملفات المختلفة على موبايلك. موبايل سكاي لاين مزود باللغة العربية والإنجليزية، ودي ميزة كلنا بنبحث عنها. موبايل سكاي لاين مزود بإمكانية تشغيل MP4 MP3. موبايل سكاي لاين مزود بسماعة دوبل ستيريو للخصوصية. موبايل سكاي لاين مزود بألعاب للتسلية. موبايل سكايلاين مزود بخاصية الدخول على الانترنت وتصفح الانترنت وخاصية قراءة الكتب من على الانترنت e.book. موبايل سكايلاين مزود بشاشة 1.8 بوصة. موبايل سكايلاين حجمه مناسب جدا وكمان وزنه خفيف، يعني مش هياخد مكان في جيبك. موبايل سكايلاين مزود بشاحن سن رفيع، يعني تقدر تشحنه بكل سهولة في أي مكان. موبايل سكايلاين متوفر بخمس ألوان: الأسود، الأحمر، الأبيض في أورانج، الأبيض في لبني، الأبيض في الأحمر. موبايل سكايلاين مناسب لكل الفئات ولكل الأعمار وفي أي مكان. موبايل سكايلاين ضمان عام كامل من الوكيل. احصل على موبايل سكايلاين بسعر 169 جنيه، ولو حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. ايوه 149 جنيه، والعرض ده حصري من شركة طيبة. اغتنم الفرصة الان، سعر الموبايل داخل العرض فقط 149 جنيه. اتصلوا الان. اتصل يصلك العرض 24-720-300. وبكده وبعد كل الامكانيات دي من خطين في نفس الوقت ومكان لكارت الميموري وكاميرا وراديو ومتصفح انترنت صوت نقي ومشغل MP3 MP4 وتسجيل فيديو مفتوح وكابل التوصيل بالكمبيوتر لنقل البيانات ومميزات تانية كتيرة جدا. مش كده وبس، هيوصلك مع الموبايل سماعة دوبل ستيريو وشاحن وبطارية وكمان كابل USB. اتصل يصلك العرض، موبايل سكايلاين من طيبة فقط بسعر 169 جنيه لفترة محدودة. وإذا حصلت على 2 موبايل هيكون السعر 298 جنيه، يعني خصم 40 جنيه. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. اتصل يصلك العرض 24-720-300. موبايل سكايلاين موبايل في كل الإمكانيات. سعر الموبايل داخل العرض 149 جنيه. أيوة 149 جنيه. اغتنم الفرصة الآن. طيبة للتجارة والصناعة. مع طيبة مش محتاجة تلف كتير.
عدنا بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، سؤالنا: لمصلحة من ما يحدث في سوريا، وما حدث قبل في العراق، وما حدث قبل في تونس، وما حدث قبل في ليبيا، وما حدث قبل في اليمن، وما هو مرتب له أن يحدث في مصر، وما هو مرتب له أن يحدث حتى في السعودية؟ الحقيقة أن المصلحة الأولى إنما هي لإسرائيل، لإقامة مشروع إسرائيل الكبرى. إنما المصلحة هي لأمريكا، إنما المصلحة هي أن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة خادمة لإسرائيل الكبرى، وذلك بتمشيط المنطقة تماما من أي سلاح ومن أي جيش ومن أي مقاومة. وبعدما تم تدمير جيش العراق تماما، وأين جيش العراق؟ وبعدما تم تدمير شرطة العراق تماما، ولا توجد لها شرطة إلا ما كان نذرا يسيرا. إنما يراد تدمير جيش سوريا، ويخطئ من يقول إن الجيش السوري لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، لأننا لا نقوم الجيش من قبل النظام العميل أو النظام الخسيس، لأن عدونا ليست له أهداف بسيطة، وإنما أهدافه أعمق، فلابد من تبديد هذا الجيش تماما حتى إن تولى غير هذا الكافر أو غير هذا الطاغية، فإنه لا يستطيع أن يجد قوة يعتمد عليها. وما ذلك إلا الوصول إلى نقطة المركز، وهي مصر التي تملك الجيش العظيم، الجيش المصنف رقم 10 عالميا. هذا الجيش الذي يرعب إسرائيل لابد من إضعافه استراتيجيا، وقد تم إضعاف الجيش المصري استراتيجيا من قبل العمق سوريا
والعراق والشأن الشامي ومن قبل باب المندب ومن قبل ليبيا ومن قبل السودان ومن قبل غزة، فما بقيت إلا حدودنا مع إسرائيل. أحبة الكرام، إن الأمر جد خطير. اسمعوا ما قاله هذا الموتور لويس التاسع: إشاعة الفرق بين قادة المسلمين، يبقى لازم يفشلوا ويأكلوا في بعض وما يعبروش بعض ويشتموا بعض، والعمل على توسيع شقة هذه العداوة أو هذه الفرقة ما أمكن حتى يكون هذا الخلاف عاملا في إضعاف المسلمين. واحد بقى يسألني يقول لي طب إحنا دورنا إيه؟ دورنا أننا لا نتعلق بهم وإنما نؤدي ما علينا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كفاية نتكلم ونسكت، عايزين نتحول على أرض الواقع إلى إخوانا المتحبين. أما قرأتم قول الله لما بين فضله سبحانه وتعالى على المؤمنين؟ قال وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. كأن مفتاح التمكين هو قوة المسلمين في اتحادهم. فهل يمكن أن تقام الشريعة في مصر وهذا حال المسلمين وحال الإسلاميين؟ وهذا حال الإسلاميين بأي دليل سيقفوا؟ بأي وجه سيقابلوا ربهم؟ بأي سبيل سيكون حالهم؟ ونحن لا توجد بيننا عداوات، إلا أنه بيننا للأسف عصبيات، بيننا أهواء، بيننا نظر ضعيف لا أدري ما سببه. طيب اسمع ماذا قال الرجل لويس التاسع. هو بيتكلم يقول إيه؟ عايزين نسيطر على المسلمين. هنسيطر عليهم إزاي؟ قال مش بالحرب، أمال بإيه؟ بالسياسة. طب إزاي؟ باتباع ما يلي: واحد، الفرقة بين قادتهم. اثنين، اسمع، عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. كلمة حكم صالح معناها إيه؟ معناها شريعة، معناها إسلام. عدم تمكين البلاد الإسلامية، مش أنا قلت لك لا يسمح بدستور إسلامي، لأنه معلوم أنه لو سمح بدستور إسلامي يعني إيه؟ يعني قامت شريعة الله. ما هو كلمة دستور معناها ربوبية. ما هو الصراع الآن يا مسلمين، يا شيوخ المسلمين، يا علماء المسلمين، يا دعاة المسلمين، يا أمة الإسلام، إن الصراع الآن حول كلمة واحدة: ربوبية أو لا. يعني إيه؟ الله يحكم ولا لا؟ هو ده الصراع، مفيش أكثر من كده، مفيش أكثر من كده. ولذلك عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية أن يقوم فيها حكم صالح. تعال افتكر كده، قبل سقوط الخلافة الإسلامية لم يستطع الغرب أن ينتصر على المسلمين، ولما حدث واحتل القدس في التاريخ الإسلامي سرعان ما تعافت الأمة، ولما حدث وقام المغول بإسقاط الخلافة الإسلامية والعباسية وقتل الخليفة سرعان ما تعافى الجسد الإسلامي. ليه؟ لأنه كان الجسد الإسلامي جسد واحد وله رأس. فلما عجز أعداؤنا عن التوغل والسيطرة على المسلمين والإسلام وعلى ثروات المسلمين، كان لابد من فصل الرأس عن الجسد. فصل الرأس عن الجسد، يا ترى أي رأس فصلت؟ الخلافة الإسلامية. يعني إيه سقوط الخلافة الإسلامية؟ يعني سقوط الشرع، يعني سقوط الإسلام كحكم. فإذا سقط الإسلام كحكم وسقط الرأس، إذن يمكن تقطيع الجسد إلى عضو عضو عضو. ومن ثم يقول لويس التاسع: عدم تمكين البلاد الإسلامية أن يقوم فيها حكم صالح. طب نعمل الكلام ده إزاي؟ لازم بقى عندنا آليات كتير جدا. هنخلي في رشوة
وهنخلي في محسوبيات، وهنخلي في واسطة، وهنخلي في فساد إداري، وهنخلي في غش وكذب، وهنخلي في تزوير، وهنخلي في وهنخلي في. الآليات كتير والوسائل كثيرة، ولكن المهم النتيجة اللي انت لازم تعرفها، عدم السماح بحكومة إسلامية ولا برئيس إسلامي ولا بدستور إسلامي. ثلاثة، العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عربية في المنطقة، لا يسمح بذلك، مع أنها دخلت في ضمن الكلام الأول، ولكنه نص عليها تحديدا بعد ذلك، حتى لو كان باسم قومية عربية، حتى لو كان باسم قومية عربية، كهذه المسماة كهيكل كرتوني الجامعة العربية أو المنظمات العربية أو مجلس مش عارف إيه أو كل هذا الذي كان يحقق ويخدم أهداف الأعداء، نسأل الله العافية. أخيرا بيقول إيه، العمل على قيام دولة غريبة في المنطقة العربية تمتد ما بين غزة جنوبا، غزة جنوبا أنطاكيا شمالا، ثم تتجه شرقا حتى تصل إلى الغرب. تأمل، ما بين غزة جنوبا وأنطاكيا شمالا تمتد شرقا حتى تصل إلى الغرب. إيه هي الدولة دي؟ إسرائيل. والآن أمريكا وأوروبا أهدافهم في المنطقة واضحة، واحد تأمين إسرائيل، اثنين السيطرة على قنوات التجارة مرورا بقناة السويس والبحر وغير ذلك، من أجل السيطرة على موارد هذه البلاد وهذه الدول، وتأمين إسرائيل أيضا اقتصاديا وعسكريا، ثالثا إقامة مشروع إسرائيل الكبرى من الفرات من العراق إلى النيل، رابعا وأخيرا هو إزالة ومحو كل مقاومة توجد في المنطقة، وذلك بتقسيم الدول الكبيرة منها إلى دويلات، يعني عدم وجود مقاومة كبيرة، لأن دولة كبيرة يبقى لها جيش كبير، لكن لما تقسم إلى دويلات يبقى ما عادش في جيش، زي ما احنا شفنا نموذج عملي في أيامنا في العراق، وكما رأيناه ونراه الآن في سوريا، وستعلمون ذلك بعد حين. يقول جلادستون البريطاني رئيس وزراء بريطانيا في مجلس العموم البريطاني، ما دام هذا القرآن موجودا في أيدي المسلمين فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. يبقى المطلوب إيه؟ أن القرآن اللي معاهم ده مش يتقطع، بقى نجيب المصحف ونقطعه، لا، إن هذا القرآن محفوظ في قلوبهم، فلا بد من تمزيق القرآن في قلوبهم وقلوب أبنائهم، وذلك بغربة الإسلام عن المسلمين، بغربة المسلمين عن القرآن، يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يحكمونه فيما بينهم ولا يعلمون معناه ولا يعرفون حتى الآيات اللي بتتلى في كل الصلوات، في الغالب كثير من الناس لا يعلمونها، وهذا ما قاله أعداؤنا ليعلم الناس أن ما نراه الآن لم يكن محض صدفة وإنما هو مخطط ومدبر. يقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 عام على احتلال فرنسا للجزائر، إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. أنا عايزك تتخيل الكلام ده اتقال، أنت النهاردة لما بتروح الجزائر بتلاقي إيه؟ تقريبا أكثر الشعب الجزائري لا يحسن اللغة العربية إلا من رحم الله، أكثر الشعب الجزائري يتكلم الفرنسية بطلاقة. خد بالك من الكلام، ارجع أرجوك، إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربية من ألسنتهم. أي حلقات قرآن امنعها، أي مقارئ امنعها، أي معاهد لتعليم القرآن امنعها. أمال اعمل ايه؟ فعل بقى اللغات وتعليم اللغات وأخذ الدورات في اللغات وتثقيف الشباب في كل المصطلحات. هو ده اللي حصل في جميع الدول الإسلامية. طب اسمع ماذا يقول لورانس براون. لورانس براون يوجه الاستعمار الأوروبي، هذا معنى ايه؟ معنى أنه ما دام الإسلام إذن بقي المسلمون، فإذا بعد الإسلام عن المسلمين فقد المسلمون قوتهم، فصاروا تابعين، فصاروا مهانين. إن مصدر قوة المسلمين هو الإسلام ذاته. ولذلك اوعى تفكر الحرب، أنا بس أرجوك أرجوك يا مسلم اسمع، اوعى تفكر أبدا الحرب على اللحية ولا على الغطرة ولا على النقاب ولا على الحجاب، والله أبدا. الحرب ليست على هذا، الحرب على الإسلام. لكن بنبدأ بمين؟ بنبدأ باللي متمسكين، بنبدأ باللي لسه سمته ومظهره بيدل على الإسلام. عايزين نطمس هذه المظاهر، عايزين نشوه، عايزين نغبش على هذه السمات وعلى هذه المظاهر وعلى هذه الأحوال وعلى هذه الصور. لازم الناس دي تشال، وبعد ما نشيلهم سهل نشيل الإسلام. إذن أنا بنبه، ليست الحرب على لحية ولا على شيخ معين ولا على أخ معين ولا على نقاب ولا على مسألة فقهية أبدا. إن الجدار الذي يحول دون استعمارهم لنا أو دون احتلالهم لنا هو الإسلام ذاته. ولذلك لابد من صرف المسلمين عن الإسلام. يقول أحد المبشرين، يعني المنصرين، إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية. إن القوة الكامنة في الإسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية. ده معنى إيه؟ معنى أن العالم الآن يعمل بكل قوة على انتشار النصرانية والمسيحية، وتوظف لأجل ذلك جميع ما نتخيله من دعم مادي وإعلامي ومعنوي حتى في مصر. ولعلكم رأيتم منذ أسبوعين ما حدث عندما مات هذا الرجل، كيف تحول الإعلام كله إلا من رحم الله إلى إعلام ينصر الأمة بتمجيد من شتم الله. واسمحوا لي أن أقولها على الملأ وعلى الهواء وأمام الأمة، إن الله يقول في الحديث القدسي: وشتمني ابن آدم، شتمني، وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولد وأنا الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اسمحوا لي قبل أن أختم وقد انتهى الوقت أن أذكر الأمة بآية في كتاب الله تؤكد هذا الكلام، وسنفصل ونواصل في اللقاء القادم. إن الذي قاله الله في سورة البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير في هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له القلوب وتتصدع له الأفئدة: ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله القائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع، ترك الدهان لأهل البدع المتمسكين بباطلهم والمعرضين عن الكتاب والسنة، إلى آخر كلامه الذي لا أستطيع مواصلته لانقضاء الوقت. أحبة الكرام، إننا كنا في هذه الحلقة في أول سلسلة حلقاتنا في كشف الحقائق، نتكلم فيها عن الغزو الفكري وأثره، وعن مخطط أعدائنا، وعن حقيقة الصراع الذي يقع بين الإسلام والمسلمين وبين أعدائهم من أعداء الدين حول ربوبية رب العالمين، أن الحكم لله عز وجل. أحبة الكرام، شرفت بلقائكم، وأسأل الله عز وجل أن يسلم الأمة الإسلامية مما يخطط لها من أعداء الأمة الإسلامية. اللهم احفظ مصرنا واحفظ بلاد المسلمين أجمعين من أعدائهم ومما يمكر بهم من بين صفوفهم من المنافقين. ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، إئذن بحكمك فينا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.